الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد كانت الجاهلية تتخبط في دياجير الضلالات والعمى حتى بزغت فجر الإسلام بزغت شمس الإسلام فبددت تلك الظلمات إذ بصوت عبقري يدوي في جزيرة العرب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في جزيرة العرب في المكان الموحش القاحل حيث القبائل المفككة المتنازعة في جزيرة العرب حيث الضلال في جزيرة العرب حيث الضلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقود سفينة البشرية إلى شاطئ النجاة بإذن ربه تبارك وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله على علم على العالمين ليكون أكرم الخليقة ما احتدى وليتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وليرفع له ذكره على سائر العالمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك حتى إنه قرن اسمه باسمه كما في التشهد والتأذين وغيرها. يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب القلب الكبير والخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. صاحب أعظم إنجاز في التاريخ البشري إذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأمته أكثر الأمم عددا ودينه أعظم الدين شرعا ومنهاجه أعظم منهاج عليه الصلاة والسلام. لذلك التف حوله من الصحابة جيل هو أعظم أجيال البشرية جمعا آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم. قدموه على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأموالهم ضحوا في سبيل شرعهم بأرواحهم والدماء المتدفقة في عروقهم. بل إن أحدهم كان مرفوعا على الصليب فسأله أبو سفيان قال ناشدتك الله هل تود أنك في أهلك ومالك وأن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه؟ فقال والله ما أحب أني في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة تؤذيه صلى الله عليه وسلم. وحين ذهب كبير من كبراء المشركين للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ أن الصحابة يغابون ويوقرون ويحترمون ويحيطون به إحاطة السوار بالمعصم. فعاد إلى قومه فقال يا قوم والله لقد شاهدت ملك كسرى ونزلت على قصور الروم والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إنهم الجيل الذي شاهد عظمة هذا الإنسان العظيم الذي أفنى عمره كله في توحيد الله تبارك وتعالى وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك كان أحدهم يفتي بنفسه وماله في يوم أحد لما انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء طلحة بن عبيد الله يضرب عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى شلت يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب مغفرة الله بهذه التضحية والمنافحة عن رسول الله. كان يقول للنبي: يا رسول الله، نحري دون نحري عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد هجوم المشركين جاء أبو دجانة فترس بنفسه على رسول الله، أي طرح نفسه على بدنه صانعا من ظهره ترسا يستقبل النبل المنغمر على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا لما خرج في يوم الهجرة. كان الصديق رضي الله عنه يرقب الأرض من أمامه، يتقدم أمام النبي ويسير خلفه وعن يمينه وعن شماله. فلما آواهما المبيت إلى الغار دخل قبل النبي يستطلع الخبر، يقول: يا رسول الله، إن أصبت أنا أصيب رجل واحد، وإن أصبت أنت أصيبت أمة بأسرها. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ما كانوا يتركون الوضوء المنفصل عن أعضائه، بل كانوا يتقاتلون على فضل المال يدلكون به أبشارهم وشعورهم، حتى إنه بات يوما في بيته فقامت المرأة التي كانت تخدمه فجاءت بقارورة عطر فجعلت تأخذ العرق المنحدر من على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، والله لهو أعطر من العطر صلى الله عليه وسلم. لما جاء الناعي ينعي إلى الناس أخبار من قد مات في يوم أحد، خرجت امرأة من بني دينار تسأل عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: قتل أبوك؟ فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: قتل أخوك؟ فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناعي: قتل زوجه. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها الناعي: قتل ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فجيعة لا تعدلها فجيعة، فقدت أباها وأخاها وزوجها وابنها، وهي مع ذلك تلحف في السؤال عن رسول الله، حتى إذا انتهت إليه أجهشت باكية تقول: يا رسول الله، كل حادث بعدك جلل، أي يهون كل حادث ما دامت الأمة لم تصب في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى إن رجلا أعمى اسمه عمير بن عدي، وكانت زوجة أخيه امرأة سليطة اللسان على رسول الله، وكانت أرحم الناس بهذا الأعمى اسمها عصماء بنت مروان، سمعها تسب النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة، فأطمر في نفسه أن يخلص الدنيا من شرها، فاهتبل فرصة خلو الدار فأخذ سيفه وانتهى إليها فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهرها. فلما انتهى إلى النبي مصليا سأله: قتلت ابنة مروان؟ قال: نعم يا رسول الله، كانت تستطيل عليك بلسانها، هل علي من شيء؟ قال: لا ينطفح فيها عن زان صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى الأعمى الذي نصر الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأعمى بل هو البصير إن شاء الله. لم يطق أن يسمع بزاءة في حق رسول الله من المرأة التي قامت على شأنه وكانت ترعاه وتحدب عليه وتخدمه، لكن حين تعلق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى مودة ولا رحمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابن سنين من اليهود حليفا لبعض بطون الأنصار، فلما كان يستطيل على النبي بلسانه ذهب محيصا ابن مسعود فقتله، وكان حليفا لحويصا أخو محيصا، فقال له حويصا: تقتل رجلا شحم بطنك من مالي؟ فقال: والله لو أمرني الذي أمرني بقتله أن أضرب عنقك لضربت عنقه. فتعجب أخوه، قال: لو أمرك أن تقتلني لقتلتني؟ قال: نعم. قال: والله إن دينا بلغ بك ما بلغ لدين عظيم. فكان قتل ابن سنين سببا في إسلام حويصة بعد أن رأى أخاه يقتله ويقول: لو أمرني رسول الله بقتلك لقتلته. حين استطال هؤلاء الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، صار الحيان الأوس والخزرج لقطع ألسنة الطاعنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ليس رجلا كعرض البشر، إنما هو صاحب رسالة وخاتم النبيين، إنما هو الرجل الذي أخرج البشرية من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الشتات إلى التجمع. إن له يدا باسطة بيضاء على البشرية إلى قيام الساعة، ليس واحدا كأحد البشر يحتمل في حقه ما يحتمل مع أحد البشر. كان كعب بن الأشرف كبير اليهود، وكان رجلا واسع الثراء، وكان يشبب برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي مفرزة من الأوس على رأسهم أبو نائلة ومحمد بن مسلمة، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لإخماد صوت الضلالة فأذن لهم. فانطلق أبو نائلة وكان رضيعا مع كعب بن الأشرف، أي أنه كان أخاه في الرضاعة، فذهب إليه في عقر داره، وكان الرجل حديث عهد بعوث، فنادى عليه، فقالت امرأته: إني أسمع صوتا يقطر الشر منه. فقال: هذا أبو نائلة أخي في الرضاعة، والله لو وجدني نائما ما أيقظني. فانطلق إليه، فصار أبو نائلة وكان قد اتفق مع أصحابي على إشارة، قال: إذا وجدتموني وضعت يدي في شعري فدونكم وإياه فانهشوه بالسيوف نهشا. قال: فصار معه فقال: يا كعب، ألم تر إلى محمد وما فعله بنا؟ فقال: يا أبا نائلة، لقد حذرتك من ذلك. قال: أريد طعاما، لأننا سنحارب محمدا ونرهنك البيضة والسلاح. ثم قال له أبو نائلة: ما هذا العطر؟ قال: إنني بت عروسا بأعفار العرب. فأضع أبو نائلة يده على شعري، ثم قال: أتأذن لي أن أمس هذا العطر؟ فقال: نعم. فأضع يده فأخذ بشعري وجذب عنقه، فنهشته سيوف الأنصار، لكن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه لم يقنع بضرب السيوف، فأراد أن يتأكد من إخماد هذا الصوت الفاجر إلى الأبد، فأخرج من جراره مغولا، والمغول هو الذي يسمى الآن الخنجر، فطعنه في سرته عند عانته، وما زال يحتز حتى فتح تلك المنطقة تماما. فلما سقط ميتا احتزوا رأسه وحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى منادي المسلمين من سمعتموه يطعن على المسلمين من يهود فاقتلوه. فدخل اليهود بحورهم ولم يخرجوا منها دارة أخرى. هكذا كان الشأن مع الذين يتعرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى رفع له ذكره واختاره على علم على العالمين، وأنزل عليه والله يعصمك من الناس وكفاه الشامتين والشاتمين والمستهزئين، فقال إنا كفيناك المستهزئين. لكن للمسلمين دور في حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمع الخزرج أن إخوانهم من الأوس قد نالوا منقبة إخماد صاحب الصوت الفاجر، أحسوا عن رجل آخر من الطاعنين على رسول الله، فعثروا بأبي رافع كبير تجار الحجاز، وكان هناك في خيبر في حصن حصين، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الطاعن على النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم، فخرجت مخرزة على رأسها عبد الله بن عتيق وعبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما. فلما انتهوا جميعا إلى خيبر مكث عبد الله بن عتيق متظاهرا أمام باب الحصن بأنه يقضي حاجته، وكان الليل قد بدأ في إرسال صدوله على الكون، فناداه الحارس ستدخل؟ فقال نعم، ودخل وظل يبحث عن بيت أبي رافع حتى انتهى إليه. قال فكلما دخلت بابا أغلقته، كلما دخل بابا أغلقه حتى لا يلحق به أحد، مغامرة يدخل إلى اليهود في عقر دارهم لإخماد هذا الصوت الفاجر. قال وكان الليل مظلما حالك الظلمة، فناديته أبا رافع فقال ويحك، قال فأضربه بالسيف ضربة لم تصنع شيئا. قال فناديته أبا رافع ما الخبر؟ قال ويل أمي، ضربني أحدهم بالسيف. قال فأهويت بالسيف إلى ناحية الصوت فوضعته على بطني، ثم اتكأت عليه حتى خرج أثر الطعام على السيف، أي أنه قطع أمعاءه تماما. قال ثم كمنت في بعض نواحي الحصن حتى سمعت الناعي ينعي أبا رافع كبيرة الدار الحجاز. قال فانطلقت فأغويت إلى السلم فانكسرت رجلي، فانتهيت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رجلا عاديا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محبة الله تبارك وتعالى الدليل عليها اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة العبد لربه ولدينه، محبة العبد الصادقة لا تكتمل حتى يكون النبي أحب إليه من نفسه وماله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك كانوا يتبارون منافحين مدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين جمع كبير من كبراء المشركين اسمه خالد بن سفيان الهندلي، جمع الأحابيش وشذاذ القبائل وأراد غزو النبي في عقر داره، فانتدب النبي مغامرا عظيما من الصحابة اسمه عبد الله بن أنيس. وكان ابن أنيس هذا لا يخشى أحدا من الرجال كائنا من كان،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بطن عرمة ستجد خالد ابن سفيان الهندلي انتسب إلى خزاعة واقتله. قال يا رسول الله صفه لي. قال إنه ضخم شعث الشعر إذا رأيته ذكرت الشيطان فهبته. قال فانتهيت فوجدت الجموع ووجدته يسير مع بعض الرجال، فلما وجدت نعت النبي شعرت بقشعريرة. قال فانتهيت إليه وأنا أومئ بصلاة العصر، فلما انتهى قال ممن الرجل؟ قلت من خزاعة، سمعت أنك تجمع جموعا لمحمد فجئته. قال لم يلق محمد أحدا يشبهني. قال فلما انفض سامر القوم وأووا إلى أخبيتهم جلست معه أسمر بعض الليل، ثم قمت فضربته بالسيف وحززت رأسه. قال فانطلقت إلى رسول الله في صلاة الصبح، أما رآني قال أفلح وجهك، فقلت أفلح وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تعلق الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تجيش الأمة كلها دفاعا ومنافحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن البرنس أرناف وكان قائدا من قواد الحملات الصليبية استقال بلسانه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاشما مستهزئا ساكرا، فلما انتهى خبره إلى صلاح الدين الأيوبي نظر بالله لله أن يقتله بيده، وما زال يحاصره ويبعث إليه الجموع حتى جاء بأرناط يرصف في قيوده، فمكث يبكي أمام صلاح الدين وعرض عليه عدة ملايين من الدنانير للفدية. فقام إليه صلاح الدين الأيوبي وقال أنا من جند محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضربه ضربة أطاح برأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان حالهم حين تكون القضية قضية أمن أمة، أمن أمة مترامية الأطراف. إن 1,500 مليون من المسلمين ينسجون على نول رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها. إن الطعن عليه إهانة لهؤلاء المسلمين واستطالة على أتباع هذا الدين الحنيف. لذلك لابد أن يكون للأمة الإسلامية موقف موحد إزاء أي هجوم أو طعن على دين الإسلام أو على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موقفا فرديا أو مصاهرات مشعثة هنا وهناك، بل لابد أن يكون موقف أمة بأسرها إزاء أي أمة تسول لها نفسها السماحة بالاستهزاء أو الطعن على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، كما كان حال الصحابة حين أطاحوا برؤوس الذين طعنوا على رسول الله، فكانت النتيجة أن اختفى أولئك الجرذان في جحورهم فلم يخرجوا منها، لعلمهم أن ما تعرض له كبراؤهم سيسري عليهم لو سولت لهم أنفسهم التطاول على أعظم قامة في التاريخ البشري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خيرها نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الخزائن فكسرت أغلالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نحن أمة تحمل مشعل الهداية إلى البشرية جمعاء. لم يستطع المسلمون في يوم من الأيام على أحد من العالمين، بل من مبادئ الإسلام وأصول الإيمان أن يؤمن المسلم بجميع رسل الله تبارك وتعالى، حتى إنه لو كفر بنبي واحد يصبح كافرا. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا بد من توقير ومحبة وتعظيمه جميع أنبياء الله تبارك وتعالى. هذا ديننا، وهذا ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن نحن لا نسمح لأحد أن يستطيل بلسانه أو بقلمه أو بأي أسلوب من الأساليب، سواء كان تمثيلا أو غناء أو حكاية أو حركات، على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان اليهود إلى يوم الناس هذا لا يستطيع أحد أن يوجه نقدا إلى اليهود، وإلا حكم في الدنيا بأسرها بتهمة معاداة السامية. هل اليهود أكرم على المجتمع الدولي من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الدنيا من الظلمات إلى النور؟ وما الحضارة التي يعيش فيها العالم كله إلا نتاج دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين كانت الدنيا ستكون الآن لولا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أنصف مريم التي اتهمها اليهود بالزنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أنصف المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الذي اتهمه اليهود بأنه ولد زنا وأنه كذاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علم البشرية الأخلاق والآداب؟ من علم البشرية كيف تصبح أمة ربانية عاملة على وفق مراد الله؟ من أمن اليهود على دورهم وممتلكاتهم؟ من أوصى بالنصارى خيرا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بالإنسان والحيوان والشجر والنبات والحجر وبالكون كله، جاء بالرسالة السمحاء، بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاد من كفار الشرق والغرب يهودا كانوا أو نصارى؟ بل هو الذي أحسن إليهم حين أساء إليهم الآخرون. اليهود ظلوا مبعثرين مشتتين مضطهدين في أنحاء الدنيا، فلم يقوم أحد إلا بلاد الإسلام. والنصارى كانوا مشتتين مهجرين في الصحارى يقتلون للتنازل عن عقيدتهم، فلم يأمنوا على دينهم إلا في ظلال دين الإسلام وحكم دين الإسلام. أفيكون جزاء النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من شكران الجميل والاعتراف بالفضل والإحسان أن يخرج علينا كلاب عاوية بين حين وآخر طاعنين على مقام النبوة؟ مقام النبي أعظم بكثير من أن ينال منه أحد. الذي يتعرض لرسول الله إنما يهدم نفسه بنفسه. ولقد أقول لمن تحرش بالهدى، عرضت نفسك للهدى للبلى فاستهدفي، كناطح صخرة يوما ليهنا فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والله يعصمك من الناس، الله كافيه تبارك وتعالى. لكن لنا دور في الإعراب عن محبتنا وغضبتنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي أن تمر مثل هذه الأحداث مرور الكرام، بل لا بد أن تقف الأمة كلها صفا واحدا أمام ملاعين الشرق والغرب ليعلموا من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشترئ سفيهم من السفهاء تارة أخرى على الاشتراء على مقام النبوة. وما يسمى بحرية التعبير، حرية التعبير مقيدة بأن تكون منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى. حرية التعبير، أين حرية التعبير أمام اليهود؟ أفأجر أحد من هؤلاء النصارى أن يجترئ على يهودي؟ أفأجر أحد هؤلاء الساخرين أن يجترئ على دولة اليهود أو شزاز اليهود؟ إذن للاحقه العالم أجمع في مشارق الأرض ومغاربها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم هؤلاء البشر أنه أعز على كل مسلم من نفسه وماله وولده وأبيه وأمه، لابد أن يعلموا ذلك جيدا بغضبة الأمة المحمدية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس بهذه الأحداث الفردية أو الهوجاء، وليس بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى يكون نصر النبي عليه الصلاة والسلام. فقتل السفراء وقتل الدبلوماسيين ليس من دين الإسلام في شيء، هؤلاء في حماية الدولة الإسلامية. السفير الذي قتل لعله لا يعلم شيئا عن فيلم فيه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمريكا لم تقم بإعداد هذا الفيلم، هذا الفيلم أعده بعض النصارى الذين يعيشون في أمريكا. فكان الواجب على علماء الإسلام إهدار دماء هؤلاء الذين قاموا بتلك الفعلة الشنعاء. إن إحدى الحسنات القليلة لآية الله الخميني أنه أصدر فتيا بإباحة دم سلمان رشدي صاحب رواية آيات شيطانية، ومن يومها والرجل مختبئ في مخبئه في لندن لا يستطيع أن يخرج إلى الشارع بين الناس. فكان واجب على علماء الإسلام إصدار فتيا بإباحة وإهدار دم الذين أعدوا هذا الفيلم في أي مكان كانوا. واجب على قضاة المسلمين أن يصدروا حكما غيابيا على كل من ساهم في هذا الفيلم بالكتابة أو الإخراج أو التمثيل أو التمويل أو الإنتاج أو العرض، يصدرون عليهم أحكاما غيابية بالإعدام ويدرجون أسماءهم في جميع مطارات العالم الإسلامي. يومها إذا شعروا أن القضية قضية أمة لن يجترئ أحد تارة أخرى على الاقتراب من أي ثابت من ثوابت الأمة الإسلامية. الرجل الذي خرج فأحرق الإنجيل ثم قال في المرة القادمة سأقول عليه، ما الفائدة من إحراق الإنجيل؟ هذا الإنجيل كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يحرقه ولم يأمر بحرقه، ما هي الفائدة التي ستعود علينا من إحراق الإنجيل أو القول بأنه سيتبول عليه؟ هذا الإنجيل فيه اسم الله تبارك وتعالى، كيف تبول عليه؟ حتى لو كان كتابا محرفا لكن فيه ذكر الله وذكر أنبياء الله، فكيف تجترئ على أن تقول سأقول عليه؟ أنت بذلك تفتح بابا على المسلمين لأن يجترئ السفهاء في الشرق والغرب على كتاب الله تبارك وتعالى مهينين أو ملطخين أو كيفما يفعلون. هذا أسلوب لا يؤدي إلى نصرة النبي بل يؤدي إلى الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين وسط الشعوب الغربية. هناك فارق بين المؤسسات الحاكمة التي تحكم أوروبا وأمريكا وبين الشعوب الأوروبية أو الأمريكية. هذه الشعوب لا تعرف شيئا عن الإسلام، لكن العداء عداء المؤسسات الاستعمارية التي تحكم تلك الدول من إبان الحروب الصليبية. يجب أن نفرق بين غضبتنا لرسول الله وبين انتهاك حرمات الله. لابد أن ننصر الحق بالحق وليس بالباطل، أن ننصر المبدأ بأصول هذا المبدأ وليس بالافتئات على شرع الله بقتل الأبرياء، بل اصدروا الفتاوى بقتل الذين أنتجوا الفيلم أو مثلوا فيه. هؤلاء يستحقون القتل ويستحقون الحكم بإعدامهم، لكن أن يسور الناس في خطبتهم على النحو الذي شاهدناه في الأيام الماضية من غير هدف واضح ولا تنسيق بين جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا لا يجوز. وأسوأ من ذلك أن تستغل الأحزاب والجماعات مثل هذا الحادث للدعاية الانتخابية أو للمكاسب السياسية. نحن نغضب عقيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للدعاية أو لطلب التصوير بأن حزب فلان نظم وقفا أو الحزب الفلاني دعا إلى مظاهرات ونحو ذلك. نحن نصنع ذلك أمة الإسلام وليس حزبا أو جماعة أو فصيلا أو تنظيما، وإلا خرج الأمر إلى استعراضات إعلامية وإلى طلب لمكاسب خصيصة رخيصة سياسية بالتجارة بقضية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يصح أبدا في حق أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراب عن غضبكم سواء في مسيرات أو في مظاهرات أو في وقفات احتجاجية أو في مطالب من رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو المحافظين أو القضاة وغيرهم. عليكم أن تفعلوا ذلك، لكن لا تخرجوا في غضبكم عن إطار المشروع إلى إطار غير المشروع. لا تدعوا أحدا يتاجر بجموعكم ليكسب على حسابكم مكاسب سياسية أو انتخابية خسيسة رخيصة. نحن ننصر رسول الله لأن هذا فرض واجب حتم لازم على كل مسلم، أن ينصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يغضب له وأن يعادي كل من عاداه في المشرق أو في المغرب، لا لشيء إلا لأن هذا واجب، واجبا شرعيا أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة. فما يحدث الآن قد تخطى سبيل المشروع إلى سبيل غير المشروع. قنوات اليهود تبث صور الذين يتظاهرون عند السفارة الأمريكية أو الذين قتلوا السفيرة الأمريكية في ليبيا على أنهم يحتفلون بأحداث 11 سبتمبر. لم يقولوا للناس هؤلاء تظاهروا لأن بعض نصارى مصر صنعوا فيلما مسيئا للنبي محمد، لم يقولوا ذلك بل قالوا هؤلاء يحتفلون بأحداث الاعتداء على أمريكا في 11 من سبتمبر، يبثون ذلك حتى يصبح أمر العداء العنصري ضد المسلمين في أمريكا مستمرا. هناك 15 مليونا من المسلمين يعيشون في أمريكا. هؤلاء نحن نعرضهم للخطر عندما نتجاوز حدود المشروع في الإعراب عن غضبتنا لرسول الله. هذه الملايين التي تعيش في أمريكا من حقها قانونا أن تتظاهر وأن تسير في مسيرات وأن ترفع لافتات داعية إلى محاكمة الذين صنعوا مثل هذا الفيلم. لكن أن نخرج إلى حرق الإنجيل والتنديد بالإنجيل وغير ذلك من الأفعال الخرقاء لا يخدم ذلك قضية الإسلام ولا يدعم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعم ذلك أن تكون الأمة كلها صفا واحدا منافعا عن رسول الله، أن يعقد رؤساء الدول الإسلامية اجتماعا طارئا يطالبون بمحاكمة الذين صنعوا هذه الأشياء، يهددون بقطع العلاقات أو بتجميدها أو بمقاطعات اقتصادية وغير ذلك. لكن ما يحدث الآن في بلادنا من غضبة هنا ومظاهرة هنا ثم سنعود إلى ديارنا بعد ذلك وينفض سامع القوم، لابد أن نكون أمة متعلمة واعية بصيرة حتى في احتجاجاتنا، لابد أن تتكاتف جهود المسلمين، لابد أن يكون هناك مجلس استشاري للأمة الإسلامية يصدر قرارات تسير عليها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أما على هذا النحو الأمر موكول لخطيب مسجد يدعو إلى مظاهرة أو لرئيس جماعة يصدر بيانا أو لرئيس حزب يخرج في حديث تلفزيوني أو لرئيس تنظيم يلوح مهددا متوعدا، ثم بعد ذلك كل ذلك لا يؤدي إلى نتيجة فعالة واضحة تطبق على جميع الدول في مشارق الأرض ومغاربها. ساهموا في الاحتجاجات، شاركوا في المظاهرات، ساهموا في المسيرات، احتجوا، اعربوا عن غضبكم وولائكم ومحبتكم لرسول الله. وإذا أردتم دعما أعظم من ذلك بكثير طبقوا الإسلام على أنفسكم، تخلقوا بأخلاق الإسلام، ارتقوا إلى مستوى الإسلام، ادرسوا دين الإسلام، انشروا رسالة الإسلام، انصروا الله على أنفسكم وعلى شهواتكم. من الإساءة للإسلام التخلف العلمي، التخلف الاقتصادي، أن نتسول الطعام من الشرق والغرب ولا نكتفي زراعيا، هذه إساءة لدين الإسلام. أن يكون جيشنا جيشا لا يستطيع أن يغزو في مشارق الأرض ومغاربها، هذه إساءة إلى دين الإسلام. أن تكون شوارعنا مقدسة بأدلال الزبالات وغيرها، هذه إساءة إلى دين الإسلام. مخالفات المرور التي تصور في الشرق والغرب على أننا أمة متخلفة حضاريا، فيها إساءة إلى دين الإسلام. المرتشون يسيئون للإسلام، الراقصون وتجار المخدرات يسيئون للإسلام. هناك إساءات أعظم بكثير من إساءات الكتاب أو اليهود أو النصارى، هناك ممن يحمل أسماء المسلمين ليبراليين أو علمانيين أو شيوعيين يكرهون رسول الله أكثر من اليهود والنصارى، لكنهم لا يستطيعون التلويح بكراهيتهم ويخرجون لإدانة الشغب هنا أو هناك. في فترة الستينيات في عصر عبد الناصر نشرت جريدة الأهرام المصرية كتوريا لصلاح شاهين يسخر من رسول الله علانية في أكبر عاصمة إسلامية، يرسم ديكا وحوله 9 دجاجات وكاتب عليه محمد أفندي زوج التفعة. أرأيتم؟ لم تحدث مظاهرات ولا احتجاجات ولم تخرج فتاوى من الأزهر أو من غيره، ومر الأمر بسلام في عكر دار الإسلام وفي أكبر صحيفة في العالم الإسلامي آنئذ في صحيفة الأهرام. من المسلمين أو من الذين يحملون أسماء المسلمين أناس أشد كفرا من اليهود والنصارى، يتمسحون في أسماء الليبرالية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية، وهم جميعا يجمعهم أمر واحد أنهم كارهون لما أنزل الله تبارك وتعالى، كارهون لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحين الذي اجتمعت نقابة الممثلين وهددت وتوعدت لأن ممثلا حقيرا درجة على السخرية من الإسلام في أفلامه أصدرت عليه المحكمة حكما، فاجتمع هؤلاء صفا واحدا لأن ممثلة عارية معروفة بأفلامها الساقطة خرج بعض الناس فهاجمها على شاشات التلفاز، خرجت نقابة الممثلين في بلاغ إلى النائب العام يتهم هذا الرجل بالسب والقذف. سب وقذف في حق من؟ القذف في حق المحصنات المؤمنات الغافلات، الذي محصنة غافلة مؤمنة هذه تمثل عارية مشاهد جنسية مفضوحة في الأفلام هنا وهناك. أنا أعجب من الذين احمرت أنوفهم دفاعا عن هذه المرأة الساقطة، في حين أن فتاة كانت في أيام أحداث مجلس الوزراء، هذه الفتاة كانت ترتدي عباءة جردها الجنود من ثيابها، فخرج المتحدثون يقولون هذه ليست أخت ملتزمة، هذه ليست منقبة، هذه لم تكن ترتدي شيئا تحت العباءة ونحو ذلك. وحين تعلق الأمر بامرأة يعرف السهل والجبل أنها امرأة فاسقة وأنها امرأة عارية مشاهد الجنس تصبح في أفلامها، خرج من يدافع عنها وينافع عنها هنا وهنا. اسكتوا يرحمكم الله، اسكتوا لا تهاجموها ولا تدافعوا عنها، هذه المرأة سبب من أسباب التخلف الذي تحياه مصر. هؤلاء الفنانون والممثلون الذين اجتمع بهم رئيس الجمهورية هم من أسباب الشقاء والضلال الذي تحياه الديار المصرية، فلا يكفي في مثل هذه الحادثة التي نحياها أن نتظاهر هنا وهناك وأن نصدر بيانات للشكب أو أحاديث في التلفاز وغيره. نعم هذه أشياء مطلوبة، لكن الأعظم المطلوب الأعظم أن يكون هناك موقف موحد لجماهير الأمة الإسلامية تطالب طلبا جازما على لسان رؤساء الدول الإسلامية بتطبيق قانون رادع على من يتعرض للنبي محمد أو لإحدى ثوابت دين الإسلام، سواء لشريعة الإسلام أو للقرآن أو للسنة أو لغيرها، وإلا يكون للأمة جمعاء موقف موحد صارم إزاء التلاعب بهذا الدين أو بثوابت دين الإسلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بمنأى عن ذلك، فقد رفع الله له ذكره وشرح له صدره، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بارزة في التاريخ البشري كله. فهو بمنأى عن سب السابين أو تهكم المتهكمين، كانت أم جميل العوراء تسب مزمما تسميه مزمما، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم؟ لقد كفانيها الله، أنا محمد وهي تسب مزمما. فهؤلاء الذين يسبون هنا أو هناك إنما يعربون عن إفلاسهم وعن خراب عقائدهم، ويعربون عن هزيمتهم النفسية أمام انتشار الإسلام في الديار الغربية من غير إمكانات مادية ولا بشرية ولا دعم سياسي من دول أو كيانات هنا أو هناك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرنا وشرفنا في هذه الحياة، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أقأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، واكسيه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته ونحلته. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق شملهم وشدد جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وانصرنا عليهم يا قوي ويا عزيز. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.